بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام عقد المساقة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن الشرط السادس من شروط عقد المساقة، وهو تعيين المدة سواء بالأشهر أم بالسنين، وتحديد مقدارها بحيث يبلغ الثمر عادة. لذا قلنا لو أطلق المتعاقدان ولم يعينا بطل العقد ببيان مضى. يقع الحديث الآن في الفرع السادس من الفروع التي ذكرها المصنف، حاصله أنه لا يعتبر في عقد المساقات تقييد صحته بما قبل ظهور الثمر، فيحكم ببطلانه لو كان بعد ظهوره، بل يصح العقد وإن كان ذلك بعد ظهور الثمر ما دام الشجر لا زال محتاجا إلى الساق. بيانه أكثر. هل يعتبر في صحة عقد المساقات أن يتفق المتعاقدان على أن يقوم العامل بسقي الشجار قبل أن يبان الثمر على الشجار، فلو ظهر الثمر على الشجار لم يصح إيقاع عقد المساقات حينئذ أو لا؟ لا يشترط ذلك. المدار عندنا على أن الشجر بحاجة للساقي أو أن الشجر ليس بحاجة للساق. مثلا لو كان الثمر لم يظهر على الشجر إلا بعد سنتين، فهل يصح العقد أو لا يصح، أو بعد سنة أو بعد ثلاث؟ المدار هنا مدى الحاجة. إذا كان الشجر يحتاج إلى الماء فحينئذ يبنى على صحة العقد، لا يحتاج يبنى على عدم الصحة. ولذا يقول المصنف بأنه يصح عقد المساقات حتى لو كان ذلك بعد ظهور الثمار ما دام لا زال الشجر محتاجا إلى الساقي. ما هو الدليل على ما ذكر؟ يقول دليلنا على ذلك هو صحيحة يعقوب بن شعيب، والتي تقدمت صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في المجلد التاسع عشر من الوسائل، الباب التاسع من أبواب أحكام المزارعة والمساقات، حديث الثاني صفحة 44. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قلنا بأن الرواية من الصحيح الأعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج أو نصف ما أخرج، قال لا بأس. المستفاد منها بمقتضى الإطلاق هو ذلك، مقتضى إطلاقها سواء كان الثمر قد بدا أم كان الثمر لم يبدو، لأنه قال أن فيها ماء أو نخل أو فاكهة، فسواء كان الثمر باديا أم سيبدو مقتضى الإطلاق بنفي البأس يدل على الجواز، فيستفاد عدم التقييد بعدم الظهور، بل حتى لو كان الثمر قد ظهر يبنى على الصحة. هذا ما يذكر في المقام. طيب، ولا يشترط في صحة العقد أن يكون الشجر محتاجا لخصوص السقي. بمعنى هل يعتبر في صحة العقد أن يكون الشجر محتاجا لخصوص الساقي بحيث لو احتاج إلى شيء آخر غير السقي لم يصح العقد؟ نقول لا، لا يشترط في صحة العقد احتياجه إلى خصوص الساق، بل تصح المساقات على الشجر الذي يشرب ماء المطر أو يستعمل جذوره لمص الماء من رطوبات الأرض ما دامت الأشجار تحتاج عملا آخر. يدلنا على ذلك صحيحة يعقوب التي تقدمت، عفوا صحيحة يعقوب التي تقدمت وهي ذكرها المصنف، ويقول اسق هذا من الماء واعمر. خب هذا التعبير واعمر، الإعمار أعم من الساق، فدلت إذن على كفايته بأي شكل من الأشكال. التعبير بالمساقات تعبير فقهي لوحظ فيه أهم أفراد الإعمار وهو الساق، لأنه مقدمة للإعمار. إذن اشتمال الصحيح على ذلك لا يوجب الاختصاص به، لا دليل على التخصيص. فإذن المقام مقام إعمار، سواء كان بالساق أم كان بالرعاية والاهتمام من التسميد، افترضوا مثلا رش المبيدات، مثلا عملية منع له الطيور أو منع الدواب من أن تتسلط عليها. بالنهاية كل هذا يدخل في دائرة العناية أو الإعمار والحماية للشجر في مقام تحصيل الثمار، ويترتب على ذلك. إن قلت إن مقتضى ذكر السقيف الصحيح يوجب قبول خصوصية له، وهذا يستدعي أن لا نرفع اليد عن قيدية الساقية، فما لم يكن سقيون لا يثبت الغرض ولا يتحقق الأمر. قلت ما ذكر صحيح، لكن اللازم من أخذ الخصوصية للساقي لمجرد وقوعها في الصحيح أن يكون الإعمار أيضا مأخوذا بنحو الخصوصية، لأن الإعمار قد ذكر في الصحيحة وهذا لا يحتمل. إذن كما لا يحتمل أن يكون السقي على نحو الاستقلال، لا يحتمل أيضا أن يكون الإعمار على نحو الاستقلال. نفي استقلالية الإعمار قرينة على نفي استقلالية الساقي، فيستفاد أن المطلوب هو الإعمار الحاصل بالساقي أو الحاصل بغيره، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ طيب يقول المصنف أيضا إذا لم يكن الشجر محتاجا إلى الساقي ولا لعمل آخر، وإنما انحصرت حاجة السقي إلى قطف الثمر، أو انحصرت حاجة الشجر إلى حماية وحفظ، كما ذكرت قبل قليل مثلا انحصرت حاجة الشجر في حفظه عن الدواب من أكله، أو انحصرت حاجة الشجر في الثمر، طبعا الثمر، في حفظه من الطيور عن أكله، أو في رشه بالمبيدات حتى يمنع من مثلا تلفه أو فساده، فالحاجة انحصرت في الثمر فقط، إما بقطف الثمر أو بحفظه. هل يصح عقد المساقات؟ والحال هذا موضع خلاف بين الأعلام، اختلف الأصحاب في صحة العقد في هذه الحالة. قال بعضهم بعدم صحة العقد، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. توقف آخرون في الفتوى بالمانع، وربما قيل بصحة العقد، وذلك استنادا إلى العمومات والإطلاقات غير المخصصة والمقيدة بالحاجة للسقي والإعمار. يعني تعالوا مثلا دليلنا على مشروعية عقد المساقات قوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود لم يؤخذ فيه قيدية حاجة الشجر للساقي والإعمار، بل هو عام يشمل ما إذا كان يحتاج السقي والإعمار أو يشمل ما إذا كان يحتاج حفظ الثمر. ومقتضى هذا صحة العقد إذا لم يكن الشجر محتاجا للسقي والإعمار وإنما كان الثمر محتاجا إلى الحفظ وهكذا. إذن منشأ أو مقتضى العمومات أو الأطلاقات البناء على الصحة. في المقابل منشأ القول بعدم الصحة هو ظهور النصوص في حاجة الزرع والثمر للسقي والعمارة. يعني مثلا لو أخذنا صحيحة يعقوب بن شعيب التي تقدم ويقول اسق هذا من الماء واعمر. طيب إذا لا تشمل قطف الثمر وحفظه لأنهما ليسا سقيا ولا إعمارا فلا تكون النصوص شاملة لهما. صار واضح. وبالتالي يبقى لكل قول من القولين وجهه الذي يحتمل الاستناد إليه في مقام الإثبات. يقول المصنف نعم وذكرته قبل قليل لو بني على صحة التمسك بالعمومات فسوف يحكم بصحة العقد ولو كان من أجل قطف الثمر والحفظ. لماذا؟ لأنها عامة غير مقيدة عامة غير مخصصة بما إذا كان ذلك لأجل الإعمار والسقاية حتى لو لم ينطبق على العقد عندها عقد مساقات لكنها صحيحة. إذن النتيجة مجموعة من الأمور ذكرها المصنف في المقام وقد اتضحت إن شاء الله.
لما قال هو من عطف العام على الخاص هذا يحتمل دليل على العموم؟
ما التفت
عبارته هو من عطف العام على الخاص اللي هو عمر في هذا الماء هذا من الماء وعمره.
أعد ما توجه
اللي هو المصنف قال بعد جابس في هذا من الماء وعمر قال هو من عطف العام على الخاص
العبارة يعني أنت تتكلم إيه؟ نعم
هذا عشان يدل على العموم.
لا هو يريد يقول أحسن هو يريد يقول زين من عطف شنو العام لو الإعمار أشرت قبل قليل ويريد أن يقرر بأنه لفظة الإعمار أعم والسقاية مصداق من مصاديق الإعمار ذكرت قبل قليل بل أن السقاية فرد من أفراد الإعمار لأن الإعمار مقدمة من مقدماته السقاية يريد هذا المعنى فتعبير أنه من باب عطف العام عطف العام له الإعمار على الخاص له السقاية الذي يعد زين له أخص أو مقدمة أو فرد من أفراد الإعمار. اللي أنا أشرت قبل قليل التالي أشرت بأنه لا خصوصية لوجود الساقي مع ذكر الإعمار فإنه إذا تلتزموا يلزم من ذلك أن يكون الساقي خاص والإعمار خاص وما حد يقول بهذا الكلام لأن الإعمار عام وليس خاصا. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. انجي الآن أيضا من الشروط المعتبرة في صحة عقد المساقات تعيين الحصة بنحو الإشاعة فلا يصح العقد من دون تعيين. نعم قد لا يلزم النص على ذلك لفظا لو كان في المقام انصراف إلى ذلك وكما لا يصح العقد المساقات بعدم التعيين أيضا لا يصلح عقد أو لا يصح عقد المساقات بجعل الحصة غير مشاعة. طيب يدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة فإن المستفاد منها اعتبار الأمرين. لاحظوا استهادة من الماء لقرأناها قبل قليل واعمره ولك نصف ما أخرج. لك نصف ما أخرج كس شائع، ما قال لأنه زين أنه من هذا أو من نصف ما أخرج، فإذا على نحو الإشاعة. طيب خب، الموجب للحكم بالبطلان حال فقدهما أو فقد أحدهما ما هو؟ الموجب لذلك يعود إلى عدم الدليل على الصحة من دون هذين القيدين. طبعا ده كل بناء على عدم صحة التمسك بالعمومات للبناء على مشروعية عقد المساقات. أما لو بنينا على صحة الاستناد للعمومات وبالتالي إثبات مشروعية عقد المساقات على وفق مقتضى القاعدة كما عرفت ذلك مفصلا في بحث المزارعة، كان مقتضى ذلك اعتبار التعيين في صحة عقد المساقات مع عدم اعتبار أن يكون ذلك بنحو الإشاعة. السر في ذلك أنه لا يمكن الوفاء بعقد إلا إذا كان متضمنا التعيين، لا يمكن أن يتعلق وجوب الوفاء بلحاظ أحد الاحتمالين دون الآخر إما وإما، لأنه ترجيح بلا مرجح، والمردد بما هو مردد لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به. أما أنه بنحو الإشاعة ما عندنا هالقيد، إن الآية القرآنية أوفوا بالعقود مطلقة ومقتضى إطلاقها يبنى على الجواز. إن شاء الله واضح. بناء على صحة التمسك بالعمومات عرفنا دلالتها على اعتبار التعيين، لكن لا تدل كما سمعت على اعتبار أن تكون الحصة المعينة بنحو الإشاعة أو الكسر المشاع. نعم ذلك لازم في باب مشاء المزارعة، أما في المقام لا. لماذا؟ لدلالة صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد 19 من أبواب أحكام المزارعة والمساقات، حديث رقم 3 صفحة 199. ها؟ صفحة 41. اشتباه من عندي لا لا. اقرأها من 41. بلي حديث رقم 3 في باب المزارعة. حديث رقم 3 صفحة 41. بلي. وبهذا الإسناد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة، أو لا تقبل مسمات، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. خب، وقال لا بأس بالمزارعة للثلث والربع والخمس. فيستفاد من ذلك اعتبار التعيين في المزارعة بحنطة مسمات ما تقبل، وإنما بالتحديد، فيكون موجبا للتخصيص للعموم. أما بالنسبة للمساقات لا يوجد عندنا دليل يدل على تخصيص العموم، فبالتالي يبقى العموم على حاله. زين، إذن يستفاد من ذلك اعتبار تعيين الحصة بالكسر المشاع فيكون بمنزلة المخصص للعمومات. أما في المساقات لا يفهم من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة عدم صحة العقد لو لم تعين الحصة بنحو الكسر المشاع، موردها ذلك لا أكثر، فيبقى العموم على حالة من دون مخصص. انتهى. الفرع الأخير في الشروط المعتبرة في عقد المساقات هو قال: من الشروط المعتبرة في صحة عقد المساقات تعيين ما على المالك من الأمور وتعيين ما على العامل من الأعمال. نعم، لو كان في البين انصراف على تعيين المطلوب من كل منهما لم يحتج الأمر إلى تعيين واكتفي بذلك. ما هو الوجه في اعتبار تعيين وظيفة كل واحد منهما؟ أما تعيين ما على المالك فلأن قوام عقد المساقات هو قيام العامل بخدمة الأصول كيما تثمر. طيب، خدمة الأصول حتى تثمر يستوجب إما وجود مقدمات ذلك، ما عوامل آلات وغير ذلك، أو تهيئة المقدمات المذكورة، إما أن تكون موجودة أو تحضرها حتى يستطيع العامل أن يقوم بعمله. فإذا لم يتحقق أحد الأمرين، لم تكن المقدمات موجودة ولم يعمد إلى تهيئتها نتيجة إهمال من المالك، فإن ذلك يوجب بطلان العقد، لأنه يكون في البين إيهام يمنع من صحة العقد حينئذ. نفس هذا الكلام يجري بالنسبة للعامل أيضا، يلزمه تعيين ما يكون موجبا لحصول عقد المساقات بتوفير كل ما هو دخيل في تحقيق المطلوب منه في العمل، حتى لا يكون الأمر مبهما فيمنع من صحة العقد، لما عرفت فيما تقدم من أن ما دل على مشروعية العقد لا يشمل العقد المبهم، وبالتالي ترفع اليد عن. شاء الله واضح كلامي. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أحكام مرتبطة بالمساقات. قال: أحكام عامة في باب المساقات. ما هي تلك الأحكام؟ أولها قال بأن عقد المساقات عقد لازم. أقول: لا خلاف بين الأعلام في أن عقد المساقات من العقود اللازمة التي لا تبطل إلا بأحد أمور. ما هي تلك الأمور؟ واحد: التقايض، بأن يطلب أحد المتعاقدين كالعامل مثلا من المالك إقالته، فيقبل المالك إقالة العامل فيبطل العقد بذلك. اثنين: الفسخ بخيار الشرط أو بتخلف الشرط، إما أن يشترط على المالك العامل مثلا أن يشترط شرطا، كما لو شرط أن يشترط الفسخ، كما لو شرط لنفسه الخيار، فحينئذ يجوز له الفسخ، أو التمسك بخيار تخلف الشرط. ثلاثة: هذا أن يشترط العامل على المالك مثلا أن يوفر له أدوات السقاية، لم يوفر المالك أدوات السقاية، فجراء تخلف الشرط ينفسخ العقد أو يفسخ العامل العقد، وهكذا. أربعة: أن يعرض أحد الموانع العامة الموجبة للبطلان. على أين؟ إذن لا خلاف بين أعلامنا في أن عقد المساقات من العقود اللازمة، بل في جامع المقاصد أن على ذلك إجماع الأصحاب كما لا يخفى. خب، الكلام: ما هو الدليل على أن عقد المساقات عقد لازم؟ يقول المصنف: يدل على كون عقد المساقات عقدا لازما جميع ما دل على كون عقد الإجارة عقدا لازما. زين، جميع ما استندوا إليه في إثبات لزوم عقد الإجارة أيضا يستند إليه في المقام. مثلا من ذلك الاستناد إلى أن الأصل في كل عقد البناء على كونه لازما، وفقا لما يستفاد من قوله تعالى: أوفوا بالعقود. مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو عدم جواز نقضه إلا برضا الطرف الآخر، فيدل ذلك على كون العقد لازما وهو المفروض. انتهى الكلام بعد ذلك في فرع آخر. أقول وقع الخلاف بين الأعلام في صحة ومشروعية عقد المساقات على الشجر التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها كشجرة التوت أو شجرة الحناء وما شابه ذلك، فإنهما شجرتان لا ثمر لهما وإنما يستفاد من ورقهما، حينئذ هل يصح عقد المساقات عليهما أو لا يصح؟ أقول وقع الخلاف بين أعلامنا في ذلك. المشهور بين الأعلام البناء على جواز عقد المساقات عليها، بل عن العلامة في كتابه القواعد أن القول بالجواز أقرب، وفي غيره من كتبه قال بأن القول بالجواز غير بعيد. في مقابل هذا القول تردد صاحب الشرائع قدس الله تربته الطاهرة في صحة العقد على الشجر الذي لا ثمر له، وقد حكي هذا القول عن غيره أيضا فليس منحصرا فيه رضي الله تعالى عن خب. أيضا من القائلين صاحب الجواهر. صاحب الجواهر له قول ثالث، قول الأول الصحة، القول الثاني عدم الصحة. صاحب الجواهر فصل في المقام بين وقوع عقد المساقات على هذه الأشجار تبعا لغيرها من الشجر ذي الثمر، بستان فيه شجر له ثمر ومن ضمنه الشجر الذي لا ينتفع إلا بورقه، يقول فيصح العقد. وبين وقوع عقد المساقات على خصوص هذه الشجار زين فلا يصح العقد حينئذ، يعني وقوعه عليها مستقلا لا يصح، وقوعه عليها تبعا لغيرها من الشجر الذي له ثمر لا إشكال فيه. كلام ما هو الدليل على القول بالصحة والقول بعدم الصحة؟ أقول القائلون بعدم الصحة استدلوا بصحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، صحيحة يعقوب بمثابة الأصل الموضوعي الموجود عندنا في المقام صفحة 44 لازم. خب هذه صحيحة يعقوب بن شعيب، شنو ورد فيها؟ لاحظوا سألته عن رجل يعطي الرجل أرضا وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما أخرج، قال لا بأس. قالوا بأن المستفاد من صحيحة يعقوب وقوع المساقات على خصوص الشجر المثمر فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها. لاحظ زين، ما فيها ماء أو نخل أو فاكهة، فإذا هذا واضح في أنه الشجر المثمر وليس الشجر الذي يتضمن ورقا فقط، وبالتالي يكون مختصا. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إن قلت لم لا نتمسك بالعمومات والأطلاقات التي يظهر منها عدم الفرق في صحة عقد المساقات بين ما له ثمر ولا وما لا ثمر له لكن ينتفع بورقه، مثلا قوله تعالى أوفوا بالعقود، المستفاد من وجوب الوفاء بعقد المساقات مطلقا من دون قيد ولا شرط، زين لا مجال لأن نتمسك بذلك. لماذا؟ يقولون لأن التمسك بهذه العمومات يفيد لزوم تمليك المعدوم بالفعل، لأن المفروض أن مقتضى العموم أن العقد صحيح، فالمساقي العامل امتلك حصة من النتاج. وين النتاج؟ النتاج بالقوة معلوم. زين، والمفروض أنه امتلك فعلا، إذا قلنا بصحة العقد امتلك فعلا، وهذا لا يمكن الالتزام به حينئذ، فيبنى على عدم إمكانية الاستفادة منها بقول مطلق. هكذا يقررون. إذن بناء على هذا النتيجة أن القائلين بعدم الصحة قالوا لا مجال للتمسك بالعمومات، وللدليل الخاص الذي قد حصر مشروعية المساقات بما إذا كان للشجر ثمار لا مطلقا. طيب، المصنف انتصر للمشروع وهو البناء على صحة إيقاع عقد المساقات على ما ينتفع بورقه وإن لم يكن له ثمر. زين، واستدل لذلك بأمرين. أمر الأول، قال صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة المتقدمة، وهي اسق هذا الماء واعمر ولك نصف ما أخرج منه. قال لا بأس. قال أنتم يا قائلون بعدم الصحة متمسكت بهذه الصحيحة لأنها اشتملت على ذكر الشجر الذي له ثمر. عدل ولا يقول فاتتكم نكتة مهمة. قيدية الشجر الذي له ثمر وردت في لسان السائل أم في لسان الإمام عليه السلام؟ في لسان السائل، وقد قدمنا في الدروس الماضية أن وجودها في لسان السائل لا يمنع من انعقاد الأطلاق أو العموم. قلنا إذا تذكرها المثال، لأن طبيعة السائل إذا جاء يسأل يذكر كل شيء تفصيلا باعتقاده أن لكل جزئية جزئية مدخلية، بينما مو شرط الجواب يكون مرتبط بذلك. صار واضح. وعلى هذا بما أن القيد وارد في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، يبقى كلام الإمام مطلقا، فيستفاد من ذلك عدم الفرق بين الشجر الذي له ثمر وبين الشجر الذي له ورق. ويساعد على ذلك أن العرف لا يرى خصوصية للشجر الذي له ثمر على الشجر الذي له ورق، فبتنقيح المناط نتعدى لنلتزم بالجواز في الجميع. صار واضح. أقول قد يلاحظ على كلام الشيخ الإيرواني بإشكال. يا مولانا الجليل، أين قاعدة مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب؟ لما السائل سأل وذكر الشجر الذي له ثمر، عندنا قاعدة عقلائية أن المجيب يجيب على طبق السؤال، فمقتضى مطابقة السؤال للجواب تستدعي أن المجيب قد لاحظ القيود المذكورة في كلام السائل، وهذا يستدعي اختصار جوابه على القيود الموجودة لا مطلقا، فينحصر ذلك في خصوص الشجر الذي له ثمار. زين، وهذا يثبت أن لذلك خصوصية لا يتعدى العرف عنها، وإلا كان من القياس المحرم والمستجار بالله. صار واضح. زين، فإذا التمسك بالرواية في غير محله. الدليل الثاني، قال المصنف نتمسك بالعمومات والإطلاقات الدالة على صحة عقد المساقات من دون قيد ولا شرط، ترفع اليد عن العموم لما دل عليه النص من الشرط. لما لم يكن هناك ما يدل يبقى العموم على حاله، ليس في المقام ما يدل على اختصاص ذلك بما يكون له ثمر، فيبقى العموم على حاله شاملا لما له الثمر وما له الورق. صار واضح. جوابه، يا شيخنا إن تمامية دلالة صحيحة يعقوب بن شعيب بما ذكرنا من مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب يستدعي اختصاص ذلك بالشجرة التي لها ثمر، فتكون الصحيحة صالحة لتخصيص العموم، وبالتالي يمنع ذلك من الاستناد إليه كما لا يخفى. هذا أيضا تمام الكلام في المقام. سيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة عند محاولة جميلة في المقام. سيد الحكيم حاول أن ينتصر للقول المشهور بالاستدلال على زين جواز شنو العقد المساقات على ما له ورق لا ثمار. قال نتمسك بصحيحة يعقوب بن شعيب، قلت لكم بصحيحة يعقوب بن شعيب في عقد المساقات أصل موضوعي الموجودة، لكن مو بما ذكره المصنف أنه لا يرى العرف خصوصية فبتنقح المناط. قال لا، قال نتمسك بليل ما جاء في كلام السائل، اسق هذا من الماء واعمر، ولك نصف ما أخرج، لك نصف ما أخرج الخارج كما يشمل التمار يشمل الورقة أيضا، وبالتالي تكون الصحيحة دالة على مشروعية إيقاع عقد المساقات بمقتضى الإطلاق على كل ما كان له نتاج، ورقا كان النتاج أم ثمرا. أقول طبعا ده كل مبني على أن يكون المقصود من قوله ما أخرج هو الشجر وليس البستان. زين، فلو بني على أنه البستان لا يدري. يقول السيد الحكيم لا يوجد عموم في المقام، ومع عدم وجود عموم في المقام سوف يكون ذلك مانعا من الاستناد للصحيحة. ثم قال يمكن أن نستفيد من صحيحة أخرى ليعقوب بن شعيب واردة في الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقات حديث 2 صفحة 45، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب صحيح أعلائي. سألته قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. قال لا بأس. تفتو؟ قال لا بأس. إلى أن قال وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر أحين شاهد، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوا فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النص مما أخرجت. التعبير بكلمة أخرجت، فالإخراج يشمل ما كان ثمر وما كان ورق فتدل على المطلوب. يتكلم السيد الحكيم يقول ده الكلام صحيح، لكن هذا يتم لو كنا نعلم بوجود مثل هذه الأشجار في خيبر حتى نحرز العموم الشامل لها، أما إذا ما في فبعد كأن هناك تبادر أو انصراف للأشجار الموجودة في خيبر والتي لها ثمار فلا ينعقد العموم. إذن النتيجة لا يوجد عندنا ما يصلح دليلا لمقالة المشهور في مشروعية عقد المساقات على الشجر الذي لا ثمر له. أيضا لو أردنا نتمسك بمقتضى الأصل فالأصل يقتضي عدم ترتب الأثار. هذا تمام الكلام في مسألة جواز المساقات على الشجر التي لا ثمر لها. يقع الكلام بعد ذلك في توقف صحة عقد المساقات على الحاجة إلى الساق وما شابه، هذا تقدم الكلام فيه. أشرت قبل قليل بأنه يمكن إيقاع عقد المساقات على الشجر التي زين التي تتحصل على الماء عن طريق المطر، أو التي تستفيد من جذورها كيما تسقي نفسها ولا تحتاج إلى عملية الساقي، لكننا قلنا بأنه يدل على مشروعية إيقاع عقد المساقات عليها بأن المساقات ليست منحصرة في خصوص الساقي، بل عندنا وما يدل على اعتبار الإعمار بمقتضى صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة التي تضمنت إسقه وعمور. فإذا المدار في صحة المساقات على الحاجة إلى الإعمار بأي شكل كان من دون خصوصية للسقي كما لا يخفى. طبعا دبنا أن على أننا لن نتمسك بالعمومات لصحة عقد المساقات، أما لو كنا سوف نتمسك بعقد بالعمومات مثل أوفوا بالعقود فإنه لن يعتبر هذا القيد، لأن مقتضى أوفوا بالعقود البناء على صحة العقد سواء كانت الشجر سواء كان الشجر يحتاج سقيا وإعمارا أم لم يكن الشجر محتاجا إلى السقي وإنما يتحصل عليه من خلال نفسه. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الآخر من الفروع التي ذكرها المصنف، وهو عبارة عن جواز استئجار العامل غيره في مقام العمل، أحيله للبحث القادم والحمد لله.